قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجده وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. وقال: حدثني أبو قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي أوردها البخاري هنا تعلق بغزوة الخندق وهي الأحزاب، يعني أن هذه الغزوة تسمى باثنين، تسمى بغزوة الخندق وتسمى بغزوة الأحزاب. تسمى بغزوة الخندق لأنه حصل فيها حفر خندق حول المدينة، وتسمى غزوة الأحزاب لأنه تحزب على رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين جماعات مختلفة، يعني هم قريش وغطفان واليهود وغيرهم، فقيل لهم الأحزاب، أطلق على هذه الغزوة غزوة الأحزاب لأنه اجتمع فيها طوائف مختلفة، أحزاب مختلفة، كل حزب انضم إلى آخر، واتفقوا على غزو الرسول عليه الصلاة والسلام وقتاله، فسميت بهذا الاسم. أنزل الله عز وجل في هذه الغزوة قرآنا جاء ذلك في سورة الأحزاب، السورة التي سميت بهذا الاسم وهي سورة الأحزاب لأنها تحدثت عن هذه الغزوة التي هي غزوة الأحزاب. كانت هذه الغزوة في السنة الرابعة على ما ذكره موسى بن عقبة وعلى ما مال إليه البخاري هنا وفقا لما جاء في حديث ابن عمر. كثير من أهل المغازي يقولون إنها في السنة الخامسة، يقولون غزوة الأحزاب أو الخندق إنما هي في السنة الخامسة، والبخاري رحمه الله مال إلى أنها في الرابعة مستدلا على ما جاء في حديث ابن عمر، ولهذا أورده أول ما أورد من الأحاديث في هذه الترجمة. وأن عبد الله بن عمر نفسه قال أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، عرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، يعني معناه أجازه يعني معناه أذن له واعتبره من جملة الغزاة ومن جملة المجاهدين الذين يسمح لهم ويؤذن لهم بالقتال لأنهم وصلوا إلى سن البلوغ، ولأنه صار من الرجال الذين يعول عليهم بالقتال. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الإنسان عرضه يوم أحد وهو ابن 13، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، الأولى لم يجده لم يأذن له وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينظر الذين قد استعدوا للقتال فيستعرضهم واحدا واحدا، فمن صلح للقتال أجازه وأذن له لأن يكون من المقاتلين، ومن لم يصلح لصغره أو لأمر آخر فإنه لا يجيزه، يعني لا يمكنه ولا يأذن له من أن يكون من جملة المقاتلين. هذا هو المقصود بالإجازة، لم يجيزه يوم واحد وهو من 14 سنة، وأجازه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. في هذا دليل على أن البلوغ يعتبر في مضي 15 سنة إذا لم يحصل ما يدل على البلوغ قبل ذلك كالاحتلام مثلا، الإنسان إذا احتلم قبل 15 يعتبر بالغا، ولكنه إذا لم تحصل أو لم يحصل منه الاحتلام وأمضى 15 سنة فإنه في هذه الحالة يكون بالغا، احتلم أو لم يحتلم، احتلم أو لم يحتلم. وغزوة الخندق كانت كما عرفنا على ما حسب ما سار عليه البخاري أنها في السنة الرابعة من الهجرة، وعلى ما قاله أصحاب المغازي أنها في السنة الخامسة من الهجرة. وقال الحافظ بن حجر أنه يمكن أن يوجه كونها في السنة الخامسة مع ما جاء عن ابن عمر أنه يكون ذلك في آخرها، يعني في آخر السنة، يعني في آخر السنة الرابعة عشرة، ثم يكون يوم الخندق وهو في آخر السنة الخامسة عشرة، يعني فيكون بذلك يعني يكون غزوة الخندق في السنة الخامسة، يعني معنى أنه كان في آخر يعني في آخر تلك السنة. وعلى هذا يقول أنه يتجه احتمال أنها تكون في السنة الخامسة، وأما البخاري رحمه الله فإنه سار على أنها في الرابعة وأنها ليست في الخامسة، لأن أخذا حتما كانت في الثالثة، وكان عمر بن عمر 14 سنة، وفي السنة التي بعدها وهي الأحزاب يكون عمره 15 سنة. ثم أيضا هذا فيه دليل على ما كان عليه شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأقدام، محبة القتال، محبة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنه يتقدم في سن مبكرة، يتقدم وهو صغير، ولكنه لا يمكن من ذلك على خلاف رغبته، رغبته أن يمكن وأقدم ليمكن، ولكنه لم يمكن. فدلنا هذا الصنيع على ما كان عليه شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الإقدام على القتال ومحبة الجهاد في سبيل الله وهم في حال صغرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا دال على فضلهم ونبلهم وحرصهم على الجهاد مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والدفاع عنه وقتال الكفار معه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدلنا على هذا الشيء. والخندق كان حول المدينة من الجهة الشمالية، وكان السبب في فعله مشهورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الشيء، وأنه إذا غزوا أو أنهم إذا كذا خندقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وأذن بحفر الخندق في المدينة، فقسموها أقساما وجعل كل 10 أذرع فيها 10 رجال، كل رجل له ذراع، بمعناه أن العشرة لهم 10 أذرع، وهكذا فقسم عليهم. وأكثر ما قيل في المدة التي فعل بها شهر حذر في مدة شهر، قد يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجد في العمل وإنهاء العمل الكثير في مدة وجيزة، العمل الشاق في مدة وجيزة، فإن أكثر ما قيل في المدة التي حفر فيها الخندق أنها شهر، وجاء أقوال أخرى أنها أقل من ذلك، أنها 20 يوما، وجاء أنها أقل من 20 يوما. الزرع يعني من ناحية البطول، لا أنه عرضه يعني عرضه عليه ما بيتاجه البطول.
قال حدثني قتيبة بن قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار.
هذا فيه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باشر الحفر بنفسه مع الصحابة ويتقدمهم ويشاركهم في الأعمال الشاقة والتي فيها تعب ومشقة، وكل ذلك في سبيل الله عز وجل، وكان يشاركهم في هذه الأعمال ويباشر هذه الأعمال بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه حفر معهم وشاركهم في ذلك، كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين والأنصار، جاء فاغفر للأنصار والمهاجرة، وقوله لا عيش إلا عيش الآخرة لأنهم كانوا في فقر وفاقة وكانوا قد شدوا على بطونهم من الجوع ومن قلة الزاد، فعيشهم في هذه الحياة الدنيا عيش الكفاف والقلة، ولهذا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيش الحقيقي العيش الكافي العيش التام إنما هو عيش الآخرة، أما الدنيا فكل ما فيها لا يعتبر شيئا بالنسبة للآخرة، لأنه عيش زائل وعيش منتهي، وأما عيش الآخرة هو العيش الحقيقي الدائم الكامل النفع الكامل الفائدة، فلفاقتهم ولشدتهم وفقرهم وكونهم في حالة شدة وجوع ويظهر عليهم أثر الجوع، قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد أنه سمع أنسا قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأونا بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
هذا الحديث عن أنس بن مالك أيضا في هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهم يحفرون الخندق وعليهم جوع الجوع والمشقة، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فأجابوه بأن قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الهدى على الجهاد على الجهاد ما بقينا أبدا، يبايعوه على الجهاد مدة حياته، هذا العمل الذي يعملونه إنما هو استعداد للجهاد استعداد لحد الأعداء عن وصول إلى مدينتهم وإلى بلدتهم التي هي دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال
عبد الله بن محمد الذي في الإسناد شيخ البخاري، يعني كثيرا ما يأتي البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد وله مشايخ عدة يقول لهم عبد الله بن محمد، ولكن البخاري إذا أطلق ولم يعني ينسب ويميز أحد الشيوخ فإنه ينصرف إلى عبد الله بن محمد الجعفي المسندي، هذا هو عند الإطلاق ينصرف إليه، لأنه أكثر الأخذ عنه ولأنه كثير الاتصال به فهو عند الإطلاق ينصرف إليه. عبد الله بن محمد الجعفي هذا هو مولى البخاري لأن البخاري مولى الجعفيين لأنه قال محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري الجعفي لأنه منسوب للجعفيين بالولاء. فشيخه محمد عبد الله بن محمد يعني الجعفي يعني هو الجعفي أصلا وأما البخاري فهو الجعفي ولاء عند الإطلاق عندما يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد يقصد به شيخه الجعفي المسندي.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة. فخارج الأنصار والمهاجرة قال يؤتون بمثل كفتين من شعير أو يؤتون بمثل كفتين من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنيخة توضع بين يدي القوم والقوم جياعا وهي بشعة في الحلق ولها ريح منزل.
وهذا يوضح ما كانوا عليه من شدة الحاجة قلة ذات اليد وأنهم كانوا يحفرون الخندق وليس عندهم طعام وأنهم يأتون بالكفت أو الكفين من الإهالة من الشعير ويوضع عليه إهالة سنخة يقصد بالإهالة ما يؤتدم به يعني من سمن أو زيت أو غير ذلك ولكنه عتيق وقديم بهذا يكون له ريح ممكنة أن قد تغير فلم يكن في الجودة ولم يكن في الحسن وذلك لقلة ما عندهم من الدنيا قلة ما بأيديهم من المال فيؤتون بهذا الشيء القليل ويؤتى إليهم بهذا اليسير ويقدم لهم ويصفه يعني أنه يكون له تأثير في الحلق إذا لا يستثار ولكنهم لا يجدون شيئا سواه ولهذا يضطرون إلى أكله. رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
وقال حدثنا خمزات بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أبيس جابر رضي الله عنه فقال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه فدية عرضت الخندق فقال أنا ناجح. ثم قام بطن معصوبا بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نلقى طواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وضرب في الحلية فعاد كثيبا أهيب أو أهيب. فقلت يا رسول الله اجلني إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء فقالت عندي شعير وعناق فنبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم من برمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انتصر والبرمة بين الأثاثين قد كادت أن تنفذ. فقلت تعين لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب قال قل هذا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار ومن معه. قالت هل سألت؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم فيخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه فيقرب إلى أصحابه ثم ينزل. فلم يزل يكسر الخبز ويغرفه حتى شجعوا. فبقي بقية قال كلي هذا وأهلي فإن الناس أصاب ثم جاء.
وهذا الحديث في جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا يحفرون خبزه وأنه عرضت لهم عيدة ثم قال بعد ذلك الفدية. والمراد من ذلك الصخرة الشديدة القاسية التي لا استطاع تكسيرها. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأكبروه فقال إنه آدم. فجاء وضربه معقوب بحجر من جوع شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة مضى عليهم ثلاث أيام ما أكلوا شيئا من كلة ذات اليد. فالرسول صلى الله عليه ضرب هذه الفدية بالمعول فصارت كثيبا أبيض وأهين وإذا نهمها صارت ذلك الرمل. بعدما ضرب عنه صلى الله عليه وسلم صارت مثل الرمل فتغيرت حالها وتفتتت وصارت كالرمل. ثم إن جابر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى حال النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عاصب بطنه بالحجر بشدة الجوع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تلك الحال ثلاث أيام لم يأكلوا شيئا جاء إلى زوجته وإلى أهله قال هل عندك شيء؟ لأني رأيت أن مثلا في حالة شديدة. فقالت إن عندها عناق وشعير في بعض الحديث أنه صاع من شعير فذبح العناق وطحن في الشعير ثم طبخت اللحم وخرجت الخبز. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت ومعك رجل أو رجلان؟ قال وماذا عندك؟ قال طعيم بمعنى طعام قليل يعني يكفي الاثنين أو الثلاثة. ثم حين النبي عليه السلام قال قوموا طلب من الذين يحفروا الخندق أن يذهبوا ليأكلوا من هذا الطعام. فقال لجابر إنه يأمر زوجته ألا تنزع الطعام حتى يأتي. فجاء ودخل وقال لا تضاغطوا لا تزدحموا إنما يأكلون على سعتهم فإنه سيكفيهم. فجعل يخرج من البرمة كذلك الخبز ويكسر ويأكلون حتى شبعوا جميعا. وكل المهاجرين والأنصار كان يحفر الخندق شبعوا وبقي بعد ذلك الشيء الكثير. فقال لها كلي وأهدي فإن الناس أصابكم مجاعة. كلي وأهدي فإن الناس أصابكم مجاعة. وهذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام حيث أذكر الله تعالى الطعام القليل بمباشرة يده ودعائه عليه الصلاة والسلام الشيء القليل بارك الله فيه حتى كثر. فبعد أن كان لا يكفي إلا عددا قليلا صار يكفي الفئام من الناس ويكفي العدد الكثير من الناس. فتواترت الأحاديث لتكفير الطعام بين يديه وكذلك نبع الماء بني أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة عليه الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أيضا كما هو واضح أيضا يدل على ما كان عليه صفوة هذه الأمة وخير هذه الأمة سيد البشر عليه الصلاة والسلام ومعه أفضل الخلق بين النبي والمرسلين وهم الصحابة. ومع ذلك هذا شأنهم وهذه حالتهم من الدنيا. فصبروا على ما أصابهم من شدة واكتسبوا الأجر عند الله عز وجل تعيشهم كفاف. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع.
وقال حتى حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حنبلة بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رايت النبي صلى الله عليه وسلم حرسا شديدا فاندفيت الى امراتي فقلت هل عندك شيء؟ فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم حمصا شديدا فاخرجت الي جراب فيه صاع من شعير ولنا مهيمه دائم فذبحتها فطحنت الشعير ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها. وقطعتها في برمتها ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم اظن معه فجئته فشاربته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال انت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع صبرا فحي اهل بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخرجن عجينكم حتى أزيها. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك. فقلت قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا وبصق وبارك ثم قال ادعو خابزة فلتخرج معي. فأخرجت خابزة فلتخرج معي واقطعي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألفهم. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتخرج كما هي وإن عجيننا لا يخرج كما هو.
هذا الحديث هذا كثير جامد من مسألة الموقع فيه بيان القصة التي حصلت في الحديث الذي قبل هذا وأنه أن الإنسان خمصا شديدا يعني جوعا شديدا عندنا لا خمصا شديدا. وهناك ذكر أنه رأى أنه ربط بطنه بالحجر من شدة الجوع فرجع إلى زوجته وقال أنه رأى أن أمه في حالة شديدة وماذا عندها فأخبرته بما عندها. فجاء وسار النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد حصل فأنا انصاح بها الخندق وقال إن جابر صنع لكم طعاما وكان زوجته قالت له لا تصحنا برسول الله وكان من نعم تأتي دونك كثير والطعام قليلا لا يكفي. فلما جاء إليها قالت بك وبك يعني فعل الله بك وبك وقال إني أخبرته بالذي ذكرت وأن ليس عندهم إلا شيء قليل. فأمر عليه الصلاة والسلام أمره بأن لا يفعل شيئا حتى يأتي إليهم. فلما جاء بصق يعني بالخبز وبصق باللحم ودعا فبارك الله عز وجل بذلك الطعام فأكل منه ألف من الناس كانوا يحضرون الخندق وبقي الطعام على حالته كأنه لم يصنع شيء وكان لا يكفي إلا العدد القليل عناق صغيرة وصاع من شعير ومع ذلك بارك الله عز وجل فيه حتى كفى الألف مع أن الألف لا يكفيهم إلا عشر من الإبل يكفيهم عشر من الإبل كما سبق يعني أنه في بدر لما أرادوا أن يعرفوا مقدار الكفار في بدر وسألوا يعني عددهم قال لا يدري قال كم ينحرون قال ينحرون بين التسع والعشر فقال القوم بين التسعمائة والألف معناه أن الألف يكفيهم عشر من الإبل طعام ومع ذلك أناق صغيرة وصاع من شعير كفى الألف وبقي الطعام كما هو كأنه لم ينقص وذلك ببركة ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم إياه وبسطه فيه ودعائه فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إن جاءوا من فوقكم من أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالت كان ذاك يوم الخندق.
وهذا في بيان تفسير الآية الكريمة يأوكم وفوقكم ونأسل منكم وإزاغة الأقوار وبلغت القلوب الحناجر. قالت هذا كان ذلك يوم الخندق، جاءهم من فوق من أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة، جاءهم من الأماكن العالية والأماكن المنخفضة، سمعوا أحداث تحزبوا وتجمعوا من جهات مختلفة، من العرب وقريش وغطفان وغيرهم واليهود، كلهم تحزبوا واتفقوا على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا التفسير من عائشة بيان أن هذه الآية المقصود بها يوم الخندق وهو يوم الأحزاب.
وقال حدثنا مشرك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اضطر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته أبينا. وقال حدثنا مشدد قال قال حدثنا حبر سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصرت في الصبا.
الحديث الذي مر حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان يشاركهم من حضور الخندق قد اضطر بطنه ان اصابه الغبار حطاه الغبار لانه كان يحمل التراب عليه الصلاه والسلام وكان يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع صوته يقول أبينا. فكان الصحابة وهم يحفظون يقولون هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول معهم ويرفع صوته عند كلمة أبينا.
وقال حدثنا مشدد قال حدثنا عيد سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت بالصبا وأهلكت عاد من تبوك.
وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام نزلت بالصبا وأهلكت عاد من تبوك لأن كلها ريح، الصبا ريح والتبور ريح، الصبا ريح شرقية تأتي من الشرق والدبور ريح مغربية تأتي من الغرب، وكانت الصبا رحمة والدبور عذاب. ووجه إيراد الحديث هنا أن عادا أهلكت في الدبور وأن الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله عليهم الريح فقلعت خيامهم وكبأت صدورهم وشردتهم وولوا هاربين. فمقصود من إيراد وصبا وأهلكت عاد من الدبور أن النصر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبا وحصل الإهلاك لعاد بالدبور وأن الريح جعلها الله عز وجل جعلها سببا في طرد هؤلاء وهروبهم وعدم استقرارهم وعدم راحتهم وولوا هاربين إذا أرسل الله تعالى هذه الريح. إذا الذي حصل لهؤلاء مثل الذي حصل لأولئك، الريح أهلكت عادا وسلطها الله عز وجل على الأحزاب الذين تجمعوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانت سببا في هزيمتهم وبعدهم وذهابهم وانصرافهم عن المدينة. الله عز وجل على كل شيء قدير، عنده من أسباب النصر ويرسل من أسباب النصر ويهيئ من أسباب النصر ما يحصل به نصر أوليائه وإذلال وهزيمة أعدائه، إن هؤلاء الذين تألموا وتجمعوا وغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاءوا من أماكن مختلفة من أماكن بعيدة غزوه في داره وفي دار هجرته الله تعالى أرسل هذه الريح فسلطها عليهم كما سلطها على عاد. أولئك أهلكتهم وهؤلاء شردتهم وجعلتهم يفرون هاربين. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فقوم هود عاد كانوا طغوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة. الله سبحانه وتعالى أعطاهم بسطة في أجسامهم وقوة في الأجسام وطغوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة. ولكن الله عز وجل جعل هلاكهم بسبب الريح. هذه الريح التي يعني بقوتها واندفاعها تقلع الأشجار وترمي بها في أماكن بعيدة لأنهم أعجاز نخل منقهر فتصرعهم كما تصرع الأشجار وكما تقتلع الأشجار بشدة هذه الريح. قوتهم وبأسهم الله تعالى سلط عليهم الريح. عن الريح يعني هي خفيفة ولكن بقوة اندفاعها وجريانها جعل عذاب هؤلاء بها. ما أطبق عليهم الحجارة قلبه ولكن سلط عليهم الريح التي هو شيء خفيف ولكنه بقوته وشدة اندفاعه يحصل به هذا العذاب. فأتوا من هذا الشيء الخفيف جعل الله تعالى فيه القوة، قوة الاندفاع، قوة أخذ ما أمامه. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
وقال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن سعد بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال في البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينزل من تراب الخندق حتى وارى عن التراب حتى وارى عني التراب جلد بطنه فكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنت مستكينة علينا وتثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها.
هذا الحديث حديث البراء هو الذي مر ولكنه جاء من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أن المسلم كان ينقل التراب معه وقد ينقل كان يحفر الخندق معه وينقل التراب حتى غطى الغبار جلدة بطنه عليه الصلاة والسلام. قال وكان كثير الشعر وكان الغبار يغطيه. والرسول عليه الصلاة والسلام المعروف من صفته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان كثير شعر الصدر، ما كان أشعر الصدر وكان كثير شعر الصدر، إنما كان يقول دقيق المشربة، يعني معناه أنها يعني خيط دقيق. يقول الحافظ بن حجر ويمكن أن يجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء من وصفه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن كثير الشعر، يعني أن هذا الخيط الدقيق يعني أن الشعر فيه كثيرة، يعني فلم يكن الشعر منتشرا في صدره يغطي صدره وكثيرا في صدره، وإنما هو يعني هذا الخط الدقيق الذي يعني شعره ليس منتشرا، يعني يكون الشعر في هذا الخط كثيرا. وعلى هذا يتفق مع ما جاء من وصفه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن كثيرا شعر الصدر وإنما كان دقيقا مطربا عليه الصلاة والسلام. وكان يرتجز في أبيات أو برجز عبد الله بن رواحة في هذه الأبيات اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنت مستكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ويرفع صوته على القرآن يقول أبينا. ثم اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق هذا من جملة الأسباب والأخذ بالأسباب التي تنفع في صد الأعداء. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وقد أخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذا السبب الذي هو حمل الخندق ليكون فاصلا بين المسلمين والكفار، فلا يزداد الكفار من المسلمين بسبب هذا الخندق. فهي أخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب، يكون الإنسان يعتمد على الأسباب ويعتبر أن الأسباب هي كل شيء، وأما كل أسباب والإنسان يأخذ بالأسباب على اعتبار أنها مشروعة ولكنه لا يعول عليها، وإنما يعول على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفع، بس عند الله، لأنه قد احرص على ما ينفع كان يأخذ بالأسباب، يأخذ الأسباب المشروعة. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان لا يعول على الأسباب، قال: وسع عند الله، خذ السبب ولا تعول عليه، بل عول على مسبب الأسباب، لأن يعني السبب إذا لم يجعله الله تعالى نافعا ما ينفع، وإنما ينفع بجعل الله تعالى له نافعا. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب، والإنسان يغفل عن مسبب الأسباب ويعول على الأسباب، يعول على الأسباب.
وقال: حدثني عبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أول يوم شهدته يوم الخندق.
هذا عن ابن عمر وهو يتفق مع الحديث الأول، لأن هناك قد عرضه وهو ابن 14 سنة ولم يجد، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجابه. فإذا أول مشهد شهده الخندق، لأنه قبل ذلك لم يؤذن له، حاول ولكن لم يمكن، فمكن يوم الخندق، فصار أول مشهد شهده عبد الله بن عمر الخندق، لأنه أذن له في ذلك الوقت، وقبل ذلك حاول ولكنه لم يؤذن له.
فقال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن سالم عن ابن عمر قال: وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: دخلت على حمصة ونسواتها تنطق، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء. قالت: الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في اختلاف عنهم فرقة، فلم تدعهم حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع، فليطلع لنا قرنا، فلنحن أحق به ومن أبيه. قال: فلنحن أحق به ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهل لا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: حق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجميع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنات. قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق: ونوساتها.
يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: دخلت على حفصة يعني أخته المؤمنين ونوساتها تنطق، والرواية الأولى نسواتها، فالمقصود به وقائرها وغدائرها، وهي شعر رأسها، يعني تنطق يعني فيها رطوبة، يعني على أثر ارتفاع، يعني هذا يحكي يعني ينكر الحالة التي يعني لقي فيها حفصة. وهذا يعني هذا فيه يعني ضبط والإتقان والشيء الذي يحدث به، لأنه عرف الحالة والهيئة التي صاحبت ذلك، لأنه في الوقت